من المملكة العربية السعودية.
سؤال على الهاتف.
برنامج يأتيكم على الهواء مباشرة، يتلقى أسئلتكم ويجيب عليها أصحاب الفضيلة العلماء وقت إذاعة البرنامج على الهاتف الخاص بإذاعة القرآن الكريم. رقم الهاتف 405-29-99، والفاكس 442-55-33.
سؤال على الهاتف. على الهاتف.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على خير خلق الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، ما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم مستمعينا الكرام في كل مكان إلى هذه الحلقة الجديدة في برنامجكم سؤال على الهاتف، حيث يسعدنا أن نستضيف في هذا اللقاء معالي الشيخ الدكتور سعد بن ناصر الشتري عضو هيئة كبار العلماء وفقه الله، فمرحبا بكم معالي الشيخ وأهلا وسهلا.
الله يحييك ورحب بك ورحب بالمستمعين الكرام، وأسأله جل وعلا أن يوفق الجميع لما يحب ويرضى.
اللهم آمين. أحسن الله إليكم. هذه مجموعة أسئلة وردت للبرنامج عبر الفاكس، يقول فيها أبو محمد: ما معنى قول الله تعالى قل إن كان للرحمن ولد فأنا أول العابدين؟
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، أما بعد، جمهور أهل العلم من أهل التفسير يرون أن هذه الآية على ظاهرها بالتسليم على طريقة الجدل، أنه إذا كان لله ولد فأنا أول المقرين العابدين له بذلك، لكن ليس له ولد وحينئذ فإني أثبت صفات الله كما جاءت عنه ولا أنسب له الولد، لأنه ليس له ولد لاستغنائه سبحانه وتعالى عن الولد. وقال آخرون بأن المراد بكلمة أول العابدين يعني أول المستنكفين عن مثل هذه الدعوة الذين لا يرتضونها ولا يقرون بها، وذلك أن الإله الحق لا يحتاج إلى من يخلفه لأنه مستغن بنفسه باق على الأبد، ومن ثم لا يحتاج إلى ولد لا لاستمرار ذكره ولا لإعانته. وكلا القولين قولان مشهوران للمفسرين.
أحسن الله إليكم. يقول: هل السلام على الزوجة بعد الوضوء ينقضه؟
إذا سلم الزوج على زوجته بعد الوضوء بدون شهوة لم ينتقض الوضوء على الصحيح من أقوال أهل العلم، وذلك أنه قد ثبت في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم سلم على عائشة بعد وضوءه ولم يعيد الوضوء بعد ذلك.
لا. أحسن الله إليكم. الأخ طارق من الرياض.
السلام عليكم فضيلة الشيخ.
وعليكم السلام ورحمة الله.
والله فضيلة الشيخ، أنا بقالي في المملكة هنا 18 سنة، ولا أخطيت ولا شلت ولا عملت ذنب ولا شيء، والحج والعمرة والحمد لله، وأنا شغال في مصنع الحمد لله راضي بالنصيب اللي طلع لي بيه. معايا فضيلة الشيخ؟
نعم.
ففي بنت شغالة سريلانكية اتزوجتها على الزواج بتاعنا، لان الكفيله ما رضت ان كفاله ولا رضت خلاها تتزوج، فجبتها وجلستها جلست بيها عند اختي، ما هي ما تعرف شيء ولا حاجه، وبعدين حملت في 4 شهور، فانا خدتها رحت بيها السفاره السريلانكيه عشان نطلع ورق ولا شيء، قالوا لا، الشرطه اللي بره قالت لا، ما حد يخش الا البس اللي هم على الجنسيه بس. دخلت وبعدين بصيت لقيت خدوها الرعاية حق شؤون الخدمات، وانا ما عارف يعني، انا عايز ابرأ ذنبي امام الله لان انا راجل بتاع ربنا وبخاف الله، فعايز تدلني على حل. الله يرضى عليك، حتى لو هسجن مش مشكلة، بس عشان حرام هذا الطفل وهذا طفل وهذا حرام، فانا عايز الصح. الله يرضى عليك.
طيب.
يقول على الصح.
تسمع الإجابة أخي طارق إن شاء الله.
الله يرضى عليك ووفقك ويخليك. ماشي.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
السائل الكريم أخطأ بكونه دخل بهذه المرأة قبل إتمام إجراءات الزواج وأخذ الأذونات اللازمة من الجهات الرسمية، ولذلك فإن الذي أشير به عليه مراجعة الجهات المختصة سواء فيما يتعلق بسفارة البلد الذي تعود له هذه المرأة أو أن يقوم بمراجعة الجهات الرسمية السعودية لإخبارها بمثل هذا، وهي إن شاء الله تقوم بدلالته على ما يتوجب عليه فعله تجاه ذلك. وبودي أن يحرص على هذه المرأة من جهة نفقاتها وما تحتاج إليه من نفقة، لعل الله عز وجل أن يخفف عنه ما وقع منه.
أحسن الله عليكم. الأخ عبد الله من الشرقية. السلام عليكم. السلام ورحمة الله.
شيخ عندي
طيب السؤال الأول الله يخافك.
شخص خرج من
لثته. أرفع الصوت أبو عابد شوي.
شخص خرج من لثته دم أثناء الممضة ولما يتوقف الدم هل يجوز له الممضة ولو خرج الماء متغير بالدم؟
طيب السؤال الثاني، كم سؤال عندك؟
والله عندي
بس. طيب ناخذ ثلاثة منها.
امرأة في أثناء صلاتها أسقط الأطفال عليها نعال الحمام وهي مبلولة بالماء، فهل صلاتها صحيحة؟
طيب السؤال الثالث.
امرأة تصلي وفي الركعة الأولى وأثناء الركوع تذكرت أنها لم تقرأ بعض الفاتحة فرجعت فأكملت ما نقصت ثم ركعت مرة أخرى وأكملت صلاتها ثم سجدت للسهو، فهل فعلها صحيح؟
طيب تسمع إجابات هذه الأسئلة يا أخي عبد الله، بارك الله فيك.
شيخ عندي تسجيل
ثاني. طيب لو تتابعنا في الحلقة لعله في على نتيح لإخوانك الآخرين الذين هم الآن ينتظرون.
شو السؤال الأول؟
السؤال الأول يقول شخص خرج من لثته دم تمضمض لم يتوقف الدم، لما مج الدم أكرمكم الله واتضح أنه متغير الماء مع لون الدم، فهل يواصل الوضوء ولا ماذا يفعل؟
الأظهر من أقوال أهل العلم أن خروج الدم لا ينقض الوضوء، ومن ثم فإنه لا يؤثر عليه خروج الدم ولا ينقض وضوءه، فإنه قد ثبت عن بعض الصحابة أنه خرجت دماؤهم في أثناء صلواتهم فلم يقطعوا الصلاة ولم يستأنفوا وضوءه، وكان ذلك في عهد النبوة بإقرار من النبي صلى الله عليه وسلم، فدل هذا على أن خروج الدم من البدن لا ينقض الوضوء كما هو الصحيح من أقوال أهل العلم.
أحسن الله إليك. هذا سؤال طويل الحقيقة ورد للحلقة عبر الفاكس، هو يبدو قضية خلافية. يقول لدينا أرض ورثناها عن والدنا وورثها والدنا من والده جدنا، وبقيت 15 عاما تقريبا ولم تبع بسبب الخلاف، وقدرت بوصفة عدة أشخاص بسعر الأراضي المجاورة ب3 ملايين ريال، سفلتت من قبل البلدية واقتطع منها شارع، أخذ سدس الأرض أيضا، وأخبرون الأعمام أن هنالك من المعقبين من له علاقات، وأخبرنا ابن العم وهو أحد الورثة أنهم يعني يقول لم نطمئن إلى أسلوبهم، فلا ندري ما سبب طلب مبلغ 10 ملايين للتعقيب على تثمين هذا الشارع، وسيأخذ هذا الشخص المعقب نصف هذا المبلغ ومن ورائه بعض من يعمل في هذه الدوائر. يقول ما حكم استخلاص التعويض بأكثر من قيمة الأرض الفعلية، مع العلم أننا قد رفض إذا رفضنا قد تحصل قطيعة رحم، أو أننا نبيع نصيبنا لباقي الورثة في واقع 3 ملايين، أو أننا نكون معهم ثم نخرج من النصيب الذي يأتينا ما زاد عن مقدار 3 ملايين.
هذا السؤال يتعلق به عدد من المسائل. المسألة الأولى في حكم دفع الرشوة سواء للمعقبين أو لبعض موظف الإدارات الرسمية، والرشوة حرام وسحت خبيث لا يجوز للإنسان دفعه ولا أخذه، قال الله تعالى ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها إلى الحكام لتأكلوا فريقا من أموال الناس بالإثم وأنتم تعلمون. وقد جاء في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم لعن الراشي والمرتشي، والراشي دافع الرشوة والمرتشي هو آخذها، مما يدل على أن دفع الرشوة كبيرة من كبائر الذنوب وعظيمة من عظائم الآثام. ولو قدر أن إنسانا قال إن دفعي للرشوة من أجل استخلاص حقي، فيقال له إن هذا لا يمكن تخريجه إلا على قاعدة الضرورة، والضرورة لا تبيح المحظور إذا كان يمكن للمرء دفع الضرورة بطريق آخر غير طريق المحظور. فبإمكانكم إبلاغ الجهات الرسمية التي تراقب المرتشين وتتابع أخبارهم وتتعاون معهم على القبض على هؤلاء المرتشين من أجل أن تخلصوا الأمة من شرهم، ومن أجل أن تعينوهم على أنفسهم ألا يفتحوا عليهم بابا من أبواب السحت الخبيث والمال الحرام. المسألة الثانية ما يتعلق بقطيعة الرحم، فالرحم قد أوصى الله به وحث عليه، قال تعالى: واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وقد رغب صلى الله عليه وسلم في صلة الرحم في عدد من الأحاديث، فقال: من أحب أن ينسى له في أثره ويبسط له في رزقه فليصل رحمه. ومن هنا فعليكم باتخاذ الوسائل الكفيلة بصلة الرحم بدون أن يكون ذلك موصلا إلى أكل المال الحرام أو إلى دفع الرشاء. والمسألة الثالثة المتعلقة بهذا السؤال، وهي مسألة النصيحة، فقوموا بإرشاد قرابتكم وبيان الحكم الشرعي المترتب على هذا الفعل والآثار المنطلقة منه دنيا وآخرة، وبينوا لهم عقوبة ذلك وشدة تحريم هذا الفعل، وانصحوا لهم وأكثروا من النصيحة وخوفوهم بالله عز وجل، فإن الدعوة إلى الله عز وجل وتحذير الناس من عقوبة الله عند فعل المعاصي هذا من أفضل الأعمال الصالحة التي يدخل الإنسان بها في قول الله عز وجل: ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. وقد أمر الله بذلك في قوله: ادعوا إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. ومن هنا فالواجب عليكم نصيحة قرابتكم وبيان الحكم الشرعي في هذا، وبعد ذلك تقومون بالتعاون مع الجهات المختصة من أجل القبض على هؤلاء المتعاونين مع الرشاة الذين يسهلون طريق الرشوة في مثل هذه القضايا.
نعم، أحسن الله إليكم. هذا أيضا سائل اسمه أبو شردون يقول: ما صحة هذا الحديث حفظكم الله عن عبادة بن الصامت قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الأبدال في أمتي 30، بهم ترزقون وبهم تمطرون وبهم تنصرون، قال قتادة: إني لأرجو أن يكون الحسن منهم.
قال الإمام أحمد: كل حديث ورد في الأبدال فإنه لا يصح. وذكر طائفة من أهل العلم أن أحاديث الأبدال لا يصح منها شيء، وقد ورد فيها أحاديث عدة، وذكر أهل العلم بأنها لا تصح عن النبي صلى الله عليه وسلم. وكلمة الأبدال 30 ذكروا، لم يذكروا أنها مرفوعة إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما نسبوها إلى أبي الزاهرية. والمقصود أن مثل هذا لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا يثبت إليه بطريق صحيح.
يقول: في صيام الأيام البيض من كل شهر هل نتقيد بالتقويم أم ماذا نفعل حفظكم الله؟
الأيام البيض ورد فيها أحاديث، في أفراد هذه الأحاديث ضعف، لكن عندما نجمع بين هذه الأسانيد يتبين لنا قوة هذه الأسانيد، لأنه يقوي بعضها بعضا. ومن ثم فإنه يستحب للإنسان أن يصوم الأيام الثلاثة في أيام البيض. استحباب الأيام الثلاثة من كل شهر هذا ثابت في الصحيحين أنه بمثابة صيام الدهر، لكن كون هذه الأيام هي الأيام البيض لم يثبت بطريق صحيح، وإنما ورد بطرق متعددة كلها ضعيف لكنها يقوي بعضها بعض. ومن هنا فإننا نقول إن الصواب أن الأيام البيض يستحب صومها، لأن هذه الأسانيد يقوي بعضها بعض. إذا تقرر هذا فإن الأصل أن المرأة متى علم بأيام البيض على وفق رؤية الهلال عمل بذلك، لأن الرؤية هي المقدمة. فإن لم يعلم ولم يكن لديه إلا معرفة هذه الأيام من خلال التقويم عمل بما في التقويم، ولا حرج عليه في ذلك، ولا يلزمه التقصي الشديد في تحري الأيام البيض بعينها، ويكفيه غلبة الظن من خلال هذه التقاويم ونحوها.
الأختم عبد الرحمن من الرياض، أحسن الله إليكم شيخ. الأختم عبد الرحمن،
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
عندي ثلاث أسئلة.
الأول،
السؤال الأول إذا كانت
ارفع الصوت لو تفضلتي.
نعم
صوتك لو تفضلت ارفعيه قليلا.
المرأة إذا كانت أخذت عمرة وقبل أن تخرج من الحرم أرادت أن تأخذ طواف آخر قبل ما تقصر، هل يصح؟
طيب.
السؤال الثاني بالنسبة لي، إذا استعرت شغالة من أناس واشتغلت عندي لمدة يوم أعطيها راتب لليوم هذا، يعني بعض الناس يقول يعني لا تعطينها راتب لأنها لها راتب شهري.
لا.
والسؤال الثالث بالنسبة للمرأة إذا كانت رافعة شعرها، هل لابد من نزول الشعر والمسح عليه أم المسح من أنه شعر مرفوع؟
طيب تسمعين اللي
جزاكم الله خيرا.
أعيد الأسئلة واحدة.
السؤال الأول تقول أنها أخذت عمرة ولما انتهت منها أرادت قبل التقصير أن تزيد طوافا آخر سنة أو نفلة.
الحلق بالنسبة للرجال والتقصير بالنسبة للرجال والنساء نسك من أنساك العمرة والحج، وهو واجب من الواجبات، ولا يجوز لمن أدى نسك العمرة أن يفرط في هذا الواجب. دليل ذلك أن الله عز وجل قال في الثناء على المؤمنين محلقين رؤوسكم ومقصرين، ولم يثني عليهم بذلك إلا لكون هذا العمل من الأنساك. فيدل على هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم دعا بالمغفرة للمحلقين ثلاثة وللمقصرين واحدة. فيدل على هذا أن الله ويدل على هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أصحابه بعد أن حصروا في الحديبية بحلق رؤوسهم، وغضب عليهم لما لم يبادروا لذلك، مما يدل على أن حلق الرأس للرجال وتقصيره للنساء والرجال من واجبات العمرة. إذا تقرر هذا فإنه لا يلزم أن يكون هذا النسك بعد السعي مباشرة، ويجوز للإنسان أن يؤخره، ولو اشتغل بعبادة أخرى من المستحبات كالصلاة النافلة وكطواف النافلة جاز، إلا أنه لا يجوز للإنسان أن يدخل في عمرة أخرى قبل أن يقصر، وذلك أن ذمته لا زالت مشغولة بالعمرة الأولى، ومن ثم فإنه حينئذ لا يحل له أن يدخل في عمرة جديدة حتى يفرغ من العمرة الأولى، لأن المشغول لا يشغل.
أحسن الله إليكم. سؤالها الثاني تقول إنها استعارت شغالة عندها خادمة وأعطتها راتبها لهذا اليوم، وقيل لها الأولى أن لا تعطيها لأن لها راتب أساسي.
إذا استعارت المرأة خادمة من قبل غيرها وأرادت أن تعطيها، فإن علمت من حال أصحابها الذين تعمل لديهم أنهم يرضون بذلك وأنهم ليس لديهم مانع، سواء علمته بطريق أعراف الناس وعادتهم أو عرفته من خلال التصريح، فلا حرج عليها أن تدفع لها إكرامية أو هدية، وهي إن شاء الله بذلك من الماجورين.
نعم. سؤال الثالث تقول إنها إذا كانت رافعة رأسها شعر رأسها
هل لابد من إنزاله عند المسح عليه أم لا؟
لابد من
إنزال هذا الشعر حتى يكون على هيئته الطبيعية ولا؟
إذا رفعت المرأة شعرها أو ظفرت شعرها ظفائر جاز لها المسح على ذلك، ولا يلزمها تغيير هيئة شعرها، لأن المطالب به المسلم أن يمسح ما على من شعر رأسه، ومن هنا فلا حرج عليها في أن تمسح شعرها على هذه الهيئة والكيفية، ولا يلزمها إرساله. وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يظفر شعره، وكان أصحابه يمسحون رؤوسهم والشعر بعضه على بعض، ولا يلزمهم أن يفردوه قبل أن يمسحوا قبل أن يمسحوا عليه، ولم يلزمهم أن يمشطوه، فدل ذلك على جواز المسح على ما على من الشعر، وأنه لا يلزم إفراد فرد الشعر أو تسريحه قبل المسح عليه.
أحسن الله إليكم. الأخ أبو البراء من حفر الباطن.
السلام عليكم ورحمة الله.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
كيف حالك يا شيخ سعد؟ طيب.
الله يحييك ويسلمك.
الله يحفظك يا شيخ. من فعل الشرك الأكبر يا شيخ جاهلا، ما حكمه؟ والسؤال الثاني يا شيخ، ما حكم عندنا عامل سائق ولكنه كافر، ما حكم مواكلته من الغداء وعشاء؟ هل يجوز نتآكل معه؟
طيب، في استيضاح شيخ منها بالنسبة للشرك الأكبر.
لا واضح.
طيب. تسمع الإجابة أخي أبو البراء، حياك الله.
من وقع منه فعل من أفعال الشرك الأكبر جهلا منه، فالواجب عليه المبادرة إلى التوبة إلى الله عز وجل من هذا الأمر العظيم، وعليه بأن يفعل من الأفعال الصالحة ما ينافي ويناقض ذلك الفعل الشنيع الذي يعد من الشرك الأكبر، ومن هنا فالواجب المبادرة إلى التوبة من مثل ذلك، والله عز وجل يعفو عن عباده متى وقع منهم شيء من ذلك. وأما بالنسبة للسؤال الثاني، فقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه أكلوا من زاد المشركين، وثبت أنهم أكلوا مع المشركين في إناء واحد، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يضيف المشركين ويقبل ضيافتهم، وإذا دعوه إلى شيء من الأكل إلى الأكل الذي ذبحه مسلم أو كتابي أو إلى الأكل الذي لا يحتاج إلى تذكية أكل منه صلى الله عليه وسلم، ولم يكن يتورع عن مثل ذلك، وحينئذ فإن خير الهدي هو هدي النبي صلى الله عليه وسلم.
أحسن الله إليكم. الأخ أبو فيصل من الرياض.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله. حياك الله. تفضل أبو فيصل.
والله كان في سؤال، كان زوجتي،
ترفع الصوت أبو فيصل قليلا.
زوجتي كانت أثناء الحمل في الطبيبة نصحتها باللي هي تفطر في رمضان، فأفطرت 20 يوم، فدلوقتي هي بترضع، فهل لها اللي هي تطلع صدقة عن كل يوم ولا لازم لابد من الصوم؟ أما لها جسمها ضعيف يعني وقتها الرضاعة.
طيب سؤال آخر.
جزاك الله كل خير.
تسمع الإجابة بإذن الله. عليكم السلام ورحمة الله.
الحامل والمرضع إذا أمرهما الطبيب بالإفطار في رمضان نظرنا، فإن كان سبب الإفطار هو مرض الحامل أو المرضعة، فإنه حينئذ يكفي منهم الصيام، ولا يلزمهم مع صيام القضاء إطعام ولا كفارة، لقول الله عز وجل: فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. وأما إن كان إفطار الحامل أو المرضع من أجل الخوف على الجنين وعلى الرضيع، فجمهور أهل العلم يقولون يجب على المرأة حينئذ مجموع أمرين: الأمر الأول قضاء هذه الأيام التي أفطرتها فتصومها من أيام أخر، والأمر الثاني أن تطعم عن كل يوم أفطرته مسكينة. ويستدلون على ذلك بقوله جل وعلا: وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين، وقد ورد هذا عن ابن عباس وابن عمر وجماعة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم.
السلام عليكم. الأخ مهدي من الجبيل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
كيف حال الشيخ سعد؟
الله يحييك.
بغيت أسأل الشيخ سعد عن ما هي أصح صيغة التسليم، وهل تلزم الحركة، وهل تكفي تسليمة واحدة؟ هذا السؤال الأول. السؤال الثاني، هل يثبت في حق المرأة ما يثبت في حق الرجل في التفريج والمجافاة في السجود؟ جزاكم الله خير.
أما بالنسبة للسؤال الأول فقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يسلم كثيرا بلفظ السلام عليكم ورحمة الله يمينا وشمالا. جاء في عدد من الأحاديث أنه صلى الله عليه وسلم كان يلتفت يمينا، قال الراوي حتى نرى بياض خديه. وجاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يجعل المصلي يديه كأذناب الخيل عند السلام، حيث إذا سلم رفع يد إذا سلم يمينا رفع يده اليمين، فإن هذا منهي عنه بلسان النبي صلى الله عليه وسلم. وهذه الصيغة التي ذكرت هي الغالب من أحوال النبي صلى الله عليه وسلم، وهي المعروفة وهي المنقولة وهي التي كان يديم عليها صلى الله عليه وسلم، وحينئذ فهي أولى الصيغ بصيغ التسليم. وأما بالنسبة للسؤال الثاني فقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا سجد جاف بين عضديه، بمعنى أنه كان يبعد اليدين عن الصدر ويبعد الفخذين عن البطن. وجمهور أهل العلم قالوا إن هذا خاص بالرجال وأنه لا يشرع للنساء، قالوا لأن النساء يشرع في حقهن التستر، والمجافاة تنافي وتقلل من حال التستر. ولذلك رأى جمهور الفقهاء عدم مشروعية المجافاة بالنسبة للنساء، واستدلوا على ذلك أيضا بآثار واردة عن بعض الصحابيات رضوان الله عليهم.
نعم أحسن الله إليكم. لازلنا معكم مستمعين الكرام في هذا البرنامج سؤال عن الهاتف، فيكم نستقبل اتصالاتكم على هاتف البرنامج 40-5-2-9-9-9. مرحبا بكم فيما كنتم إلى هذا البرنامج سؤال عن الهاتف، والذي يجيب فيه على أسئلتكم معالي الشيخ الدكتور سعد بن ناصر الشيخ عضو هيئة كبار العلماء. هذا سؤال مع الشيخ يقول: هذا المنشور توزع أو يوزع في العزاء للدعاء للميت، فما رأي فضيلتكم فيه؟ اللهم يا من يكفي عن كل أحد ولا يكفي عنه أحد، أحد من لا أحد له ويا سند من لا سند له، يا ذخر يبدو أنها يا ذخر من لا ذخر له، يا غياث من لا غياث له، انقطع الرجاء إلا منك، خابت الأمال إلا فيك، تسدت الطرق إلا إليك، ضاقت الأسباب إلا عليك، نجنا يا الله مما نحن فيه، وأعنا على ما نحن عليه بجاه وجهك الكريم، بجاه وجهك الكريم، بجاه وجهك الكريم، صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
اقرأ أول الدعاء.
يقول: اللهم يا من يكفي عن كل أحد ولا يكفي عنه أحد، أحد من لا أحد له، يا سند من لا سند له، يا ذخر من لا ذخر له.
هذا الدعاء لا يجوز الدعاء به، فإن الله عز وجل هو الكافي والمعين لجميع العباد وهو السند لجميع العباد، وقولنا بأنه يكون سندا لمن لا سند له أو كافيا لمن لا كافي له أو ذخرا لمن لا ذخر له هذا خطأ، فإن الله عز وجل هو المتكفل بالسبب والمسبب، وهو سبحانه هو الرازق الذي يرزق من يقوم بالعمل ويرزق المنفق والمنفق عليه. ولذلك فالذي يظهر لي أنه لا يصح الدعاء بهذه الجملة.
لا أحسن الله. أحسن معالي الشيخ، يعني يعمد البعض إلى إرسال رسالة يوجد فيها دعاء، يقول أرسل هذه 8 مرات وسيأتيك اليوم خبرا مفرحا، شيء من هذا القبيل، تنشر منشورات من هذا النوع،
رأي ما عليكم حفظكم الله في مثل هذا؟
رأيي في مثل هذا أنه من المحرمات ونوع من أنواع الكذب على الله عز وجل عندما يقال بأنه من قرأ هذا الدعاء 8 مرات جاءه خبر سار، هذا كذب على الله، ونسبة إلى الله أخبار ونسبة إلى الله عز وجل بأخبار لا تصح نسبتها إلى الله سبحانه وتعالى. فمثل هذا لا يجوز نشره ولا يجوز الإعانة عليه ولا يجوز للإنسان أن يسهل طريقه، بل الواجب التحذير من مثل ذلك وبيان مخالفته للشرع. ومن هنا فإني أوصي الجميع بمراجعة أهل العلم، كل في محله، علماء الشرع كثيرون من فضل الله عز وجل، فيراجعونهم عن مثل هذه النشرات حتى يبينوا لهم ما هو الصواب منها وما هو الموافق للشرع وما هو المخالف للشرع وما هو الذي يحتوي على ألفاظ مخالفة وما هو الذي يحتوي على كذب على الله جل وعلا. فالمقصود أن على العبد أن يتحرز في مثل ذلك، فلا ينقل ولا ينشر إلا لما يتأكد من صحته وثبوته.
يقول: لدي سيارة صغيرة اشتريتها وصدرتها لبلدي بغرض الاستفادة منها بتشغيلها والصرف منها على أسرتي أو بيعها في حال عرض علي سعر مجز، لكن أي من هذين الأمرين لم يتم فانقضت إجازتي فقمت بتخزينها. السؤال: هل تجب عليها الزكاة إذا حل عليها الحول؟ وإذا كانت تجب عليها الزكاة، فهل يمكن أن أعطي مبلغ الزكاة لأخي للصرف منه على إعاشة أسرته وقضاء ديونه إذا كان هو يملك سيارة نقل ولكنها نادرا ما تجلب له فائدة محسوسة؟ وجزاكم الله خيرا. أبو محمد من الدمام.
تضمن هذا السؤال 3 مسائل. المسألة الأولى: متى تجب زكاة التجارة في المال الذي يملكه الإنسان؟ والجواب عن هذا أنه إذا امتلك الإنسان مالا من نقود أو سيارات أو غيرها وجزم ببيعها جزما تاما ولم يقع هناك تردد في البيع، فحينئذ تجب الزكاة. والظاهر من سؤال السائل أنه لم يجزم بالبيع، وإنما عنده رغبة وعنده أمل، وحينئذ لا تجب عليه زكاة التجارة في هذه السيارة. السؤال الثاني: هل يجوز دفع الزكاة للأخ؟ نقول: إن كان للأخ ورثة يرثونه لو قدر وفاته بحيث أن أخاه لا يرثه، كما لو كان الأخ له ابن أو كان الأب موجودا، فحينئذ يجوز دفع الزكاة للأخ ولا حرج على الإنسان في ذلك. الحالة الثانية: إذا كان الأخ لا يوجد له وارث إلا أخوه صاحب المال، فحينئذ لا يحق لصاحب المال أن يعطي زكاته لأخيه، بل الواجب عليه أن ينفق عليه من حر ماله، لقول الله سبحانه وتعالى في النفقات: وعلى الوارث مثل ذلك، بمعنى أن الوارث ينفق على قريبه الذي يرثه. فدل هذا على أنه يستكفي بالنفقة عن الزكاة. أما السؤال الثالث: من يجوز أن تدفع له الزكاة؟ يجوز أن تدفع الزكاة للفقراء الذين لا تقوم مواردهم بكفاية حوائجهم. فإذا كان هناك فقير عنده مورد لكن هذا المورد لا يقوم بجميع كفايته من مأكله أو مشربه أو ملبسه أو مسكنه أو جميع ما يحتاج إليه من حوائجه الأصلية، فحينئذ يجوز دفع الزكاة له لدخوله في قوله سبحانه: إنما الصدقات للفقراء والمساكين الآية.
أحسن الله إليكم. الأخ محمد من الرياض.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
يا أخي عندي سمين أسئلة.
تفضل. السؤال الأول.
السؤال الأول: بعض أيام أصلي في الليل.
نعم.
بعض أيام أصلي خمس، بعض أيام أصلي أقول سنتين وسلم، وأجي أصلي سنتين وأذكر إن أنا قدنا بالتحية إن أنا صليت ركعة، هل أحسبها الوتر ولا أحسبها الركعة الثانية معها وأوتر بالأخيرة؟
طيب، السؤال الثاني.
السؤال الثاني اني اشتغل متنقل من عمارة لعمارة، هل اخذ الثوب معي حق الصلاة ام اصلي بالملابس اللي انا اشتغل بهم؟
طيب طيب تسمع الاجابة وثبتك الله يا اخي.
اما بالنسبة للسؤال الاول فان الوتر لا بد له من نية مستقلة، وهذه النية تكون قبل تكبيرة الاحرام، ثم اذا اديت ركعة وجلست للتحيات وكنت تنوي ان هذه الصلاة صلاة نفل مطلق صلاة ليل، فحينئذ تقوم بأداء ركعة ثانية، فإذا سلمت أتيت بصلاة الوتر. ولا شك أن قيام الليل من الأعمال الصالحة ومن الأمور التي يرضى بها رب العالمين عن العبد وترتفع بها درجته عند الله عز وجل، كما قال سبحانه في وصف أهل الإيمان: تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون، فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. ويقول جل وعلا في وصف أهل الإيمان: إن المتقين في جنات وعيون، إلى قوله سبحانه: كانوا قليلا من الليل ما يهجعون. ومن هنا فينبغي بالعبد أن يرتب لصلاة الليل جزءا من وقته ولو كان في أول ليلة. وأما بالنسبة للسؤال الثاني فإن العبد إذا أراد أن يخاطب رب العالمين خالقه ورازقه فينبغي أن يكون على أحسن الوجوه وأتمها، خصوصا إذا كان في المسجد، كما قال جل وعلا: يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد. و جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى من أكل كراثا أو ثوما من قربان المسجد، وقال: إن الملائكة تتأذى مما يتأذى منه بنو آدم. فإذا كان ثوب العمل والمهنة فيه وساخة أو فيه رائحة مستكرهة عند الناس أو يتأذى الناس من هيئته وطريقته أو فيه غبار يؤثر على المسجد، فحينئذ يجتنب الإنسان الصلاة بذلك الثوب في المسجد ويحضر ثوبا آخر من أجل أن يؤدي الصلاة على أتم الوجوه وأكملها، مما لا يحصل به أذية لأحد من المصلين.
أثابكم الله شيخ. الأخ سيد من الرياض.
السلام عليكم الشيخ.
عليكم السلام ورحمة الله.
والله فضلت الشيخ، أنا مقيم في الرياض وحلفت حضر شوية طش بيني وبين زوجتي كده، فحلفت بالطلاق مولها مباشرة لأختها، عليها الطلاق في الثلاثة إن أنا ما باعت فلوس باسمها. فإيه يعني شو رد
وبعت فلوس ولا ما بعت؟
وبعدين يعني أرسلت فلوس على اسمها أيضا. شو الحل يا فضلت الشيخ؟
طيب تسمع لي.
كان الحلفان مولها مباشرة لأختها.
طيب تسمع الإجابة يا أخي السيد.
أولا لا يجوز للإنسان أن يستعمل الطلاق في كل ألفاظه، ولا يجوز أن يستعمل الإنسان الطلاق على جهة اليمين والحلف، فإن هذا من المحرمات ومن المنكرات، ويجب على العبد أن يتوب إلى الله عز وجل من ذلك. ولما ذكر الله عز وجل الطلاق قال سبحانه: ولا تتخذوا آيات الله هزوا، وذلك باستعمال لفظ الطلاق في غير مواطنه ومحاله المشروعة. ولذلك فإن عليك التوبة إلى الله عز وجل من استعمال هذا اللفظ من أجل الحث أو المنع. المسألة الثانية مما تتعلق بمسألة السائل أنه إذا حلف الإنسان على ترك فضيلة أو عمل صالح فإن الأولى به أن يكفر عن يمينه وأن يأتي العمل الصالح قربة لله عز وجل. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: والله لا أحلف على يمين فأرى غيرها خيرا منها إلا أتيت الذي هو خير وكفرت عن يميني. والأمر الثالث أن الذي يفتى به في هذه البلاد أن المرأة إذا استعمل لفظ الطلاق من أجل الحث أو المنع فإنها تعتبر بمثابة تعتبر يمينا، يجب عليه أن يكفر هذه اليمين كفارة يمين إذا خالف مقتضاها، ولا يقع طلاق بذلك. ومما أوصي به الجميع الحرص على حفظ اللسان وعدم استعماله سواء بطلاق أو بأي لفظ آخر مما يغضب رب العالمين عن العبد. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. ومما يتعلق بسؤال السائل مسألة قد تخفى على بعض الناس، وهي أن بعض الناس يظن أن الطلاق لا يقع إلا إذا كان المخاطب به الزوجة، أما إذا خوطب بالطلاق شخص آخر فإن الطلاق لا يقع، وهذا فهم خاطئ، بل إن المرأة إذا تلفظ بالطلاق وقع، سواء كان المخاطب به الزوجة أو كان المخاطب به شخص آخر. فلو قال الزوج لشخص أجنبي بأنه قد طلق زوجته وقع الطلاق بذلك، ولو لم تعلم الزوجة ولو لم يكن الخطاب موجها إليها.
أحسن الله إليكم. معنا الأخ أحمد من جدة.
السلام عليكم ورحمة الله.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أنا استغفر الله بالخير يا شيخ.
الله يحييك ووفقك الخير.
الله يحفظكم. في أحاديث الله يحفظك الاختلاف في تختلف هذه الأمة إلى 73 فرقة، ففي المقابل نجد علماء يحذرون من هذه الفرق وعلماء يقولون لا لا تستنكرون، فكيف الجمع الله يحفظك؟
طيب سؤال آخر.
أعيد
سؤالك أخي أحمد.
أحاديث الله يحفظك تبين الاختلاف في هذه الأمة وأنه سيكون هناك فرق واختلاف، ففي المقابل هناك أناس يعني يقولون لا تصنفون، أو يقولون للعلماء الذين يعني يبينون الباطل من الحق يقولون لا تصنفون، فكيف نجمع بين هذا؟
طيب تسمع الإجابة إن شاء الله.
السلام عليكم.
السلام ورحمة الله.
روى الإمام الترمذي وغيره عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أخبر بأن هذه الأمة ستفترق إلى 73 فرقة، ثم قال: كلها في النار إلا واحدة. فسئل صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقال: هي ما كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي. فدل هذا الحديث على عدد من الأمور، أولها النهي عن التفرق والاختلاف، وأن الأصل أن الفرقة مذمومة في الشرع. الأمر الثاني أن النجاة والفرقة الناجية إنما هي في من كان على طريقة النبي صلى الله عليه وسلم وعلى هديه. الأمر الثالث أن إخبار النبي صلى الله عليه وسلم بمثل ذلك لا يستلزم أن نقوم بتقسيم الناس وتفريقهم مما يرتب عليه زيادة الفرقة فيما بينهم، بأن يكون كل واحد منهم ينبذ الآخر بألقاب ومسميات، فيؤدي ذلك إلى زيادة الفرقة وإلى هجر الناس بعضهم لبعض ونفرة بعضهم من بعض. بل الواجب الإرشاد لمن وقع في شيء من هذه المخالفات والبدع، بأن يبين له أن الفعل الفلاني مخالف للشرع، وأن الذنب الفلاني ينهى عنه ديننا الحنيف، وأن المعتقد الفلاني يخالف قول الله عز وجل كذا وقول نبيه صلى الله عليه وسلم كذا. فإذا كان الأمر كذلك صلحت أحوال الناس وأصبح بعضهم يدعو بعضهم الآخر. أما إذا تنافر الناس وكان كل واحد منهم في جهة، وكل واحد منهم يلمز الآخر وينبذه بالألقاب المتعددة، خالف النصوص الشرعية الناهية عن التفرق، في مثل قول النبي صلى الله عليه وسلم: هجر المسلم سنة كقتله، وقول: لا يحل هجر امرئ مسلم 3 أيام، وفي مثل قوله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم، ولا نساء من نساء عسى أن يكن خيرا منهن، ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان. ومن هنا فإن الواجب هو النصيحة والإرشاد والبيان والتحذير من العقائد الفاسدة والأفعال غير المرضية والأخلاق المشينة حتى تستقيم أحوال الناس. وأنبه على مسألة متعلقة بهذا قد تخفى على بعض الدعاة، وهو أن بعض من يريد الخير يقوم بوصف المنكر بالانتشار، وهذا يؤدي إلى تسهيله في قلوب الناس، ومن ثم يقدمون عليه ولا يتورعون عن فعله، وهذا مخالف لمقصد الشريعة. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: من قال هلك الناس فهو أهلكهم، وفي رواية فهو أهلكهم، بمعنى أنه سهل لهم فعل هذا المنكر. فإن الناس إذا سمعوا مثل هذا الخطاب قالوا: بما أن المنكر قد انتشر فلنكن مثل غيرنا في فعل هذا المنكر، ومن ثم يسهل فعل المنكر على الناس. وإنما الواجب التحذير من المنكر، فيؤتى بالمنكر ويقال بأن هذا المنكر يترتب عليه مفاسد في الدنيا والآخرة من مثل كذا وكذا، وقد ورد فيه الحديث الفلاني، وقد قال الله عز وجل في هذا المنكر الآية الفلانية ونحو ذلك، فإنه بذلك تستقيم أحوال الناس. أما وصف المنكر بالانتشار فهذا ليس محققا لمقصد الشرع، بل هو مناقض له. ولذلك قال الله تعالى: إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة.
أحسن الله إليكم ونفع بما قلتم. الأخ أحمد من الرياض.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
الله يجزي خير. عندي ثلاثة أسئلة. الله يجزي خير.
الأول بارك الله فيك.
الأول يا شيخ، حجيت أنا العام الماضي، وبعدين آخر يوم بميناء واحد أحد المشايخ قال لي يجوز بعد طواف الوداع أننا ننتظر جماعتي، بعد يجوز الانتظار؟ قال يجوز، ما حددت الوقت، وأنا يعني جلست ليل يوم صفت طواف الوداع بعد صلاة العشاء، وجلست لا بعد العصر، يعني ما نتعرف. بعدين سافرنا، هل علي شيء؟ هذا الشيء الأول.
متى خرجت من ميناء؟
خرجنا من ميناء يعني وصلت، خرجنا بعد المغرب، وصلنا بعد العشاء، صلت صلاة العشاء وصلت طواف الوداع.
طيب.
وعملا بالفتوى حق الشيخ، لأنه ما حددت الوقت أنه قليل ولا كثير. طيب. وأنا أعتقد أني قلت ليلة ويوم ورجع سافر.
السؤال واضح. السؤال الثاني.
السؤال الثاني يا شيخ الله يجزاه خير، معنا جدتي الله يجزاه خير، هي كانت تعتبر أصلح واحد عندنا بالقرية يعني بالاستقامة وهذا، قبل وأنا سافرت هنا ما نتعرف، قبل ما تموت قال لي مرض سرطان، عرف يا شيخ؟
نعم.
ويعني أصابي كان رخ بالبول وهذا، فكان ما صلي، كان يعني تشعر نفسي أنه لا صلى ما يصلي مع عملتي وهذا، كان هي أهل البيت وهذا، ويقول لهم الله غفور رحيم وأني تعتذر لهم أني مريض وهذا، قال 6 شهور ومات.
نعم.
فيعني هل مات على الإسلام يعني؟ بالرغم كان أسرع وحده، وكان يعتذر مع الرخ وعقم بول ومرضي بالسرطان، كان مغذيات عليه، قال 6 شهور ما صلي.
طيب تسمع الإجابة إن شاء الله.
السؤال الأخير رايك ذا خير؟
سم.
بس عن الطلاق، يعني كثير من الناس التفت زوجته يعني بطريقة الطلاق، وكثير من الناس يستخدمون الحيلة بأنه يمين، يعني أتمنى توجيه من الشيخ للناس، لأنه يقول علي الطلاق يقصد الطلاق، بعدها يقول أنا قصدت اليمين كثير، يعني أسأل من الله أن الشيخ ينبه للناس هذه المسألة.
طيب.
وأنه هل يجوز الحد بالثلاث على الزوج؟ يقول علي الطلاق بالثلاث، وجزاك الله خير يا شيخ.
طيب تسمع إجابتها إن شاء الله تعالى أخي أحمد.
السؤال الأول كان يتعلق بطواف الوداع. ونقول إن المرأة إذا طاف طواف الوداع ناويا السفر بعده، وبعد فراغه من طواف الوداع انتظر رفقته الذين سيسافر معهم وطال عليه مدة الانتظار، فإنه حينئذ لا يلزمه إعادة طواف الوداع ولو جلس يوما كاملا، ومن ثم فلا حرج على السائل في مثل ذلك. ويتعلق بهذا أن المرأة سواء كان حاجا أو معتمرا أو غير ذلك، إذا سأل عالما يثق في علمه ويعرف أنه أهل للفتية جاز له العمل بفتياه، ولا حرج عليه في ذلك، ويكون الأمر في ذمة ذلك المفتي. ومعنى قولنا في ذمة ذلك المفتي يعني أنه في مسؤوليته وعهده وضمانه، ومن المعلوم أن المجتهد له أجر إذا أخطأ وأجران إذا أصاب. وأما بالنسبة للسؤال الثاني الذي يسأل فيه عن والدته، فهي كانت جاهلة ولذلك فإنه إن شاء الله لا يلحق تلك الوالدة شيء من الحرج أو الإثم، وكان الواجب عليها سؤال من تثق فيه من أهل العلم. ويتعلق بهذا مسألة، وهو أن المريض ما دام ذهنه حاضرا معه وجب عليه أن يصلي على حسب قدرته واستطاعته، لقول الله عز وجل فاتقوا الله ما استطعتم، ولقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم، ولقوله في حديث عمران بن حصين صل قائما فإن لم تستطع فقاعدا فإن لم تستطع فعلى جنب. فإذا كان المريض على ثيابه نجاسة وهو لا يتمكن من إزالتها صلى وهي عليه، كما صلى عمر رضي الله عنه في الأيام التي تلت طعنه بثوب يكون فيه الدم والنجاسة. وأما السؤال الثالث، فلا يجوز للإنسان أن يتخذ الطلاق يمينا على زوجته أو على غيرها من أجل الحث والمنع، فهذا من المحرمات ومن الذنوب. يقول النبي صلى الله عليه وسلم من كان حالفا فليحلف بالله أو ليسكت، ويقول صلى الله عليه وسلم لا تحلفوا بآبائكم ولا تحلفوا باللات والعزى. فالمقصود أن الحلف بالطلاق هذا من الأمور المحرمة باتفاق أهل العلم. وقد قال الله جل وعلا ولا تتخذوا آيات الله هزوا، بعد أن ذكر آيات الطلاق، ومراده أو مما يدخل في مفهوم هذه الآية استعمال الطلاق يمينا من أجل الحث أو المنع. فالمقصود أن هذا ذنب ومعصية ومحرم، ويجب على المرء أن ينتهي عنه.
أثابكم الله. الأخ حمزة من الرياض.
السلام عليكم.
السلام ورحمة الله. أهلا وسهلا.
أكلم الشيخ.
تفضل الشيخ اسمعك.
السلام عليكم.
وعليكم السلام. الله يحييك.
جزاكم خير يا رب. الشيخ أنا في عندنا سؤالين لو تكرم.
تفضل.
السؤال الأول شيخ، أنا في بالنسبة لصلة الرحم، يعني إذا حصل بين مثلا الأقارب وكذا، إذا حصلت مشاكل يعني وصلت لمرحلة يعني دخل فيها الأعراض وكذا، وال يعني حساسة جدا للمسألة جدا، فالأولى أنه نقطع عنهم ولا نوصلهم ولا كيف يا شيخ؟ والسؤال الثاني، أنا عاقب قراني يعني كاتب الكتابين مليت، ولكن يعني حصلت شوية مخالفات بالنسبة لزوجتي، يعني في بعض مخالفات يعني شرعية وكذا، فما الواجب بالنسبة لهالأشياء؟ أنا نصحتهم وقلت لهم ولكن ما يعني ما في فايدة يعني.
حفظك الله يا أخي.
أما بالنسبة للسؤال الأول، فإن صلة الرحم من الأعمال الصالحة التي يؤجر العبد عليها، وقد ذم الله عز وجل الذين يقطعون ما أمر الله به أن يوصل، وبين أنهم هم الخاسرون، وألحق بهم اللعنة في عدد من المواطن. وكون القرابة يسيئون إلى قريبهم ليس هذا من أعذار قطيعة الرحم، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد أمر بصلة الرحم أمرا عاما، ولم يشترط في ذلك أن يكون الرحم غير مريد للضرر بقريبهم. ومن هنا فإن الواجب عليكم صلة أرحامكم، ولو حصل منهم ضرر أو حصل منهم نوع من أنواع القطيعة. وقد ورد في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ليس الواصل بالمكافئ، وإنما الواصل من إذا قطعت رحمه وصلها. وجاء في الحديث الآخر أن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إن لي قرابة أصلهم ويقطعونني وأحلم عليهم ويجهلون علي، إلى فقال له النبي صلى الله عليه وسلم لئن كان مثل ما تقول فكأنما تسفهم المل. فالمقصود أن صلة الرحم يريد بها العبد إرضاء ربه وخالقه، ولا يريد به مجرد إرضاء قرابته، ومن هنا فهو يصلهم احتسابا للأجر، ورغبة في الثواب لا على جهة المكافأة وعلى جهة المقابلة بالمثل. ومن هنا فالذي وصي به كل من قطعت رحمه أن يتقرب لله عز وجل بإحسان التعامل في مثل ذلك. وقد ورد في الحديث أن مصطح بن أبي مصطح اتهم عائشة رضي الله عنها في عرضها، وكان أبو بكر الصديق رضي الله عنه ينفق عليه فيما سبق لأنه يتيم وكان من قرابته، فلما قال ما قال قال أبو بكر رضي الله عنه والله لا أنفق عليه بعدها، ولم يقصد إيذاءه فيما يأتي مع أنه تكلم عن مسائل العرض. فنزل قوله تعالى ولا يأتلي أولو، يعني لا يحلف يأتلي أولو الفضل منكم، فنهى الله جل وعلا أبا بكر الصديق ومن كان مماثلا له عن الحلف بعدم النفقة على القرابة، إلى أن قال وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم، فقال أبو بكر الصديق بلى نحب أن يغفر الله لنا.
نعم أحسن الله إليكم. السؤال الثاني اسمحوا لي أجل حتى استقبل مكالمة الأخ أبو حمد من الإمارات.
السلام عليكم ورحمة الله.
السلام ورحمة الله، تفضل أخي أبو حمد.
حياكم الله
خير. يا أهلا وسهلا.
سألنا لو سمحت، إذا كنا مسافرين لدولة أجنبية وبغينا نقصر في الصلاة لكن طالت فينا المدة أكثر من 4 أيام، فبعد 4 أيام هل أنا طبعا مش أقضي أقيم، مجرد أخلص علاجي وأرجع؟
نعم.
ففي حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم سمعت أن اللي ما طبقوا يعني سنة الرسول بالنسبة للقصر قال عنهم أولئك العصاة.
نعم.
وبالنسبة هل أني بعد 4 أيام أتمم الصلاة كاملة، وكذلك النوافل من السنن والقيام والصيام النوافل مثل ما كنت أنا بالسابق عليه يعني؟
طيب هذا
جزاك الله خير.
الله يحفظك. سؤال آخر يا أبو أحمد.
حفظك
الله وشفاك.
أما بالنسبة لحديث أولئك العصاة فهو لم يرد في هذه المسألة، وإنما ورد في أولئك الذين يصومون في الأسفار مع كون الصوم يضر بهم، خصوصا إذا كان ذلك في من في الأحوال التي يحتاج المسافرون فيها إلى فطرهم ليقوم بعضهم بشأن بعضهم الآخر. وقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه بالفطر في السفر، فبقي بعضهم وكانوا وقد أثر عليهم الصوم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أولئك العصاة لأنهم خالفوا أمر النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الواقعة. وأما بالنسبة لقصر الصلاة فالأصل أن المرأة يتم الصلاة ويأتي بها ب4 ركعات في الصلوات الرباعية، هذا هو الأصل، لكنه إذا سافر الإنسان جاز له القصر بقول الله عز وجل وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة. المراد بالضرب في الأرض أن ينتقل الإنسان من مكان إلى مكان آخر، فمن كان كذلك ينتقل من مكان إلى مكان آخر جاز له قصر الصلاة. كذلك من بقي في مكان وهو ينوي إقامة لمدة أقل من 4 أيام فإنه حينئذ يجوز له أن يقصر الصلاة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع جاء إلى مكة وجلس فيها عازما إقامة 4 أيام قبل منسك الحج فقصر الصلاة، فدل ذلك على أنه يجوز للمسافر إذا عزم الإقامة في بلد 4 أيام فأقل منها أن يقصر الصلاة. الحالة الثالثة إذا جاء الإنسان إلى محل وهو قام فيه ولا يعلم متى سينتقل من هذا المكان فإنه حينئذ يجوز له أن يقصر الصلاة ولو طالت مدته. جاء في بلد ينتظر علاجا وينتظر الفراغ من المعالجة الطبية، ومتى فرغ من المعالجة الطبية سينتقل ويسافر إلى بلده وهو لا يعلم كم ستطول مدة المعالجة الطبية، فحينئذ جاز له قصر الصلاة ولو طالت المدة ولو جلسوا شهورا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك جلس في مكان ينتظر خالد بن الوليد، فجلس 14 يوما، فلما جاءه خالد انتقل وعاد إلى المدينة. أما من عزم أن يقيم في بلد مدة أكثر من 4 أيام، كمن نوى أن يجلس في البلد لمدة أسبوع وقد خطط ذلك ومواعيد سفره ورحلاته يعلم بها أنه سيجلس لمدة أسبوع مثلا، فحينئذ الذي نفتي به ونراه راجحا أنه يعمل بالأصل من أداء كل صلاة في وقتها ومن إكمال الصلاة الرباعية 4 ركعات، لقول الله عز وجل: إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. ولأنه لا يصدق عليه أنه ضارب في الأرض، فإن الله قال: وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة، فدل ذلك على أن من لم يكن ضاربا في الأرض، والضرب يعني الانتقال من مكان إلى مكان، من لم يكن ضاربا فإن عليه الحرج والجناح إذا قصر الصلاة بمفهوم المخالفة من هذه الآية.
نعم، أحسن الله إليكم ونفع بما قلتم وجزيتم عنا خيرا مع الشيخ. بهذه الإجابة نختم هذا اللقاء مستمعين الكرام، تقدم في ختامها بالشكر الجزيل لمعالي الشيخ الدكتور سعد بن ناصر الشتري على عضو هيئة كبار العلماء على هذه الإجابات، فجزاه الله عنا خيرا. شكرا لكم أنتم مستمعين الكرام، هذه تحية مني ومن الزملاء الذين نقلوا لكم هذا اللقاء من تنسيق إذاعة القرآن الكريم جمعان الجمعان، عبدالله الصانع في التنفيذ على الهواء، ماجد الهمش وفارس العيد في استقبال الاتصالات، محمد المالكي وفي المراقبة الرئيسة خميس العتيبي، أخرج هذا اللقاء عبد الحكيم إبراهيم، وهذه تحية من يوسف بن صالح العقيل. نلقاكم بإذن الله تعالى وأنتم بخير وعلى خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
سؤال على الهاتف.
برنامج يأتيكم على الهواء مباشرة، يتلقى أسئلتكم ويجيب عليها أصحاب الفضيلة العلماء وقت إذاعة البرنامج على الهاتف الخاص بإذاعة القرآن الكريم، رقم الهاتف 405-29-99، والفاكس 442-55-33.
سؤال على الهاتف.